بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بين الأحكام وعظم شأن الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة العلام ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز بدار السلام. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرات المتجددة وفي هذه اللقاءات المتألقة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا من الهدى والمغفرة. وبداية أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشكر موصول للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة على هذه الفعاليات النافعة وهذه المحاضرات المباركة. إخواني الأفاضل، حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن موضوع مهم جدا، موضوع قديم جديد، ألا وهو خطورة القول بلا علم، ظاهرة استفحلت وانتشرت بين الناس. ومن الضروري أن يتعرض لمثل هذه الظاهرة كما تدرس كثير من المشكلات. ولذلك في هذه الليلة سنسلط الضوء على محاور رئيسية، ابتداء بالمظاهر، مظاهر القول بلا علم، ثم ننتقل بإذن الله عز وجل إلى المخاطر، مخاطر القول بلا علم، ثم ننتقل إن شاء الله إلى المحور الثالث في بيان الأسباب المؤدية للقول بلا علم. والمحور الأخير بإذن الله عز وجل سيكون في ذكر العلاج، العلاج لهذه الظاهرة ألا وهي القول بلا علم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما المحور الأول في هذه الليلة فمظاهر القول بلا علم، هي كثيرة جدا، من أبرزها ما نراه من الجرأة على الفتوى والقول على الله بلا علم في مجالس الناس. صار الناس لديهم جرأة كبيرة في الفتاوى الشرعية، في الكلام على الأحكام الشرعية من الجواز والحرمة، بل تعجب أن ربما الصغار يتجرؤون على مثل هذا الأمر، بل ربما في مجالس طلبة المدارس يتجرؤون ويقولون يجوز ولا يجوز، أي استساغوا هذا الأمر. وتجلس مع الناس في بعض المجالس تجد الكبير يتكلم في شرع الله عز وجل، والصغير يتكلم في شرع الله عز وجل، يتكلم الذكر والأنثى. عموم مجالس الناس فيها جرأة غريبة على الفتية. وأيضا من المظاهر ما نراه من الجرأة على الفتية في صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تستغرب في بعض المواقع، مواقع الإنترنت، يطرح سؤال، الكل يجيب، من لديه علم بهذه الشريعة والأحكام، من لديه تأصيل، أو من كان من عامة الناس، الكل يفيض برأيه كأنها قضية اجتماعية أو أمر هين الكل يخوض فيه. أيضا من المظاهر ثالثا الجرأة على الفتية في بعض منصات الإعلام. الإعلام خرج لنا فئات مختلفة، تجد هناك الجانب الإيجابي، من هو منضبط في الفتية، ينطلق من منطلقات علمية صحيحة، لديه ملكات الاستدلال، وعلى النقيض من ذلك نجد في منصات الإعلام من هو متجرئ على الفتية ومن يتكلم بغير علم في المسائل الشرعية، بل ربما يأتي بغرائب الفتية في مسائل كثيرة. أيضا من المظاهر رابعا جرأة بعض الناس في الفتية في القضايا العظام التي لا تكون لأحد الناس. بعض المسائل تتعلق بقضايا خطيرة بالأمة، مثلا مشروعية الجهاد في بلد معين، أو بعض الأحكام الكبرى مثل المقاطعة وغيرها. هذه المسائل في الحقيقة لا يمكن أن ينفرد بها شخص، هذه المسائل لا يبت فيها إلا هيئات ومجامع فقهية. المسائل الكبار، مسائل النوازل، لا تكون للآحاد. ونحن نرى جرأة بعض دعاة الفتن من تقحم هذا المجال، فإنهم يخوضون في هذا المجال ويتكلمون في هذه المسائل الكبار. أيضا من المظاهر للقول بلا علم فتاوى الدماء. اليوم الأمة تعاني من ويلات في كثير من الدول العربية جراء بعض الفتاوى الظالمة التي صدرت من بعض الناس، الفتاوى التي شجعتهم على الثورات، التي شجعتهم على المظاهرات، ثم ماذا بعد ذلك؟ خراب الديار وانتهاك الأعراض وذهاب نعمة الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وهذا من أخطر المظاهر في هذه الأزمان، تلكم الفتاوى التي تؤدي إلى الدماء. ولذلك قديما قال العلماء: كم من دم سفكه فم، يعني نتيجة سفك الدماء هي بعض الكلام أو الفتية أو التشجيع على مثل هذا الأمر. بل والله تعجب من جرأة بعضهم، ولا أدري كيف سيقفون أمام الله عز وجل، يقول: ماذا يضر لو مات 1,000,000 شخص حتى يسترد الناس حريتهم، وبعض الشعارات المغلوطة التي يرفعونها. أيضا من مظاهر القول بلا علم الخوض في غير التخصص. احترام التخصصات أمر متقرر عند العقلاء، ليس في الشريعة فحسب، بل في سائر العلوم. الناس لا يريدون أن يتكلم في الطب إلا الطبيب، وفي الهندسة إلا المهندس. إذن الشرع لا يتكلم فيه إلا المتخصص في هذا المجال، لكن نحن في الواقع نرى أن الكثير يخوض في غير تخصصه، بل اليوم تلمسون مما يسمى القراءات المعاصرة للقرآن الكريم. من الذي اقتحم هذا المجال؟ شخص تخصصه هندسة، الثاني تخصصه في الكيمياء، الثالث تخصصه في البترول، وحديثهم عن الاستدلالات القرآنية واللطائف القرآنية والاستنباط من القرآن، فجاءوا وللأسف الشديد بالويلات. وأيضا من المظاهر، من مظاهر القول بلا علم، الكلام من غير براهين ولا أدلة. الكلام العاري عن الأدلة والبراهين لا قيمة له في ميزان العلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا تكلم الإنسان ينبغي أن يتكلم بدليل وحجة وبرهان، أما الكلام العاري فالكل يجيده. يتفلسف بعض الناس، يتكلم كلام عقلاني ولكنه ليس عليه أثارة من علم، ليس لديه لا دليل من الأثر ولا دليل من النظر. أيضا من صور القول بلا علم نشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. بعض الناس ينشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة ويتساهل في هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الشيخان. وهذا وعيد شديد. بعض الناس يقول نريد بذلك ترقيق القلوب أو مصلحة الدعوة وغيرها من العبارات التي لا قيمة لها، لا قيمة لها. لا يجوز بحال من الأحوال أن ينشر الإنسان الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة. وأيضا من المظاهر قول بعض الناس أن الفتية والنظر والاستدلال مشاع لكل أحد. وهذه وللأسف الشديد انتشرت في هذه الأيام المتأخرة. بعض الناس يقول نحن لدينا عقول ونحن نفكر، فلماذا ينحصر العلم في بعض الناس؟ نحن نستدل بأنفسنا وننظر بأنفسنا ونتوصل إلى النتائج، وهذا في الحقيقة من المهلكات ومن المعضلات الموجودة. لأن الإنسان إن اقتحم هذا المجال وهو لا يملك الآلات ولا المعرفة فقد يأتي بالبليات. ابن الجوزي في تلبيس إبليس في الفصل العاشر لما تكلم على تلبيس إبليس على بعض الطرقية ذكر عن رجل ابتلي بالعشق المحرم ثم أراد أن يتوب، ثم أراد أن يتوب فاستعان بفهمه. ماذا فعل؟ أقدم على الانتحار، صعد إلى مكان مرتفع قبل أن يقتل نفسه. قرأ قول الله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهذا من الفهم المغلوط لكتاب الله عز وجل. لو جاء كل واحد وأخذ يفهم القرآن على هواه ويفهم السنة على هواه لجاءوا بالويلات. أيضا من المظاهر إبراز الأقوال الشاذة. بعض الناس يبحث في مفردات الكتب حتى يجلي بعض المسائل الشاذة. كل مذهب من المذاهب الفقهية فيه من الأقوال المهجورة والشاذة الكثير، يستطيع الإنسان أن يجمعها ويخرجها للناس، لكن لها مفاسد عظيمة، من حصول الاضطراب عند الناس ومن استغلال الشانئين لهذا الدين بعرض هذه الأقوال. هذا ما يتعلق بالمظاهر. المحور الثاني المخاطر. القول بلا علم كم له من مخاطر عظيمة على الأفراد وعلى المجتمعات. ومن أعظم ذلك أنه من الكذب على الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول ربيع بن خثيم يقول اتق الله ولا تكن ممن يقول أحل الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا. فاقتحام هذا الأمر والفتيا بغير علم والقول بغير علم من الكذب على الله. وأيضا من مخاطره أن فيه التعدي على حق الله تعالى، التشريع، التحليل، التحريم هو حق الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم في بدايات إسلامه، فقال عدي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، التشريع والتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آية عظيمة، آية تحتاج إلى تأمل. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين في هذه الآية قال ذكر الله عز وجل المحرمات مرتبة من أسهلها، فبدأ بالفواحش وثنى بالظلم وهو البغي وثلث بالشرك وربع بالقول على الله بغير علم وهو أقبحها. يعني القول على الله عز وجل بغير علم صار أشد من الشرك بالله. قال أهل التفسير لأن القول على الله بغير علم هو الذي يؤدي إلى الشرك بالله. وأيضا من مخاطره القول بلا علم أنه اتباع لتلبيسات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من مقاصد الشيطان في الناس نشر الفحشاء والمنكر ونشر القول على الله بغير علم. وأيضا من مخاطر القول بلا علم أن الإنسان يتحمل سيئات من أضلهم، يحمل أوزاره وأوزار من يضلهم بغير علم. وأيضا من مساوئ هذا أن الإنسان يضمن إن خاض في هذا الأمر، يعني إن أخطأ في هذا الباب فعليه الضمان. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يعني شخص ادعى علم الطب وهو ليس بطبيب وعالج الناس وترتب على علاجه هلكة الناس، يضمن؟ يضمن. عليه غرامة؟ عليه غرامة، بسبب خوضه في أمر ليس من تخصصه. قال العلماء: إذا كان هذا في الأمور الدنيوية فكيف بالأمور الشرعية؟ فكيف بالأمور الشرعية؟ وأيضا من مخاطره السؤال بين يدي الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل الإنسان بين يدي الله عز وجل عن اقتحام مثل هذه الأمور العظام، وأيضا من مخاطره إفساد عبادات الناس. تصور إنسان يفتي لشخص في مسألة في الحج يترتب عليها ترك ركن من الأركان، يفسد عليه حجة، يفسد عليه مثلا فتوى في الصلاة، في عباداته، في العبادات المعاملات المالية وغيرها، فتفسد على الناس عباداتهم بسبب هذه الفتاوى المغلوطة. وأيضا من المخاطر، وهي من المخاطر العظيمة التي نشاهدها، هلاك الأنفس. الجرأة على القول على الله واقتحام الفتية بغير علم تقود إلى هلاك الأنفس. ولقد جاء في الصحيح قصة ذلك الرجل الذي شج في رأسه، وكان مع بعض الصحابة في سفر، فسألهم وقد أجنب، فأمروه بالاغتسال، به إصابة جرح في الرأس معذور يتيمم، لكن أمروه بالاغتسال فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. هلاك الأنفس ربما تكون بسبب فتوى. الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى الرجل العابد وسأله هل له توبة، فقال لا، فقتل فكمل به 100. ذهبت نفسه بسبب فتياه عن جهل. اليوم الخوارج فتاواهم استحلوا بها الدماء، استحلوا بها الدماء. الخوارج كما قال ابن عمر عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإسلام، فهذه من المخاطر العظيمة لمثل هذه الأقوال. ولذلك كان العلماء يعظمون مثل هذا الأمر. سحنون رحمه الله من المالكية وجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ فقال: ظهر في الدين أمر عظيم، وفتق في الإسلام فتق كبير، سئل من ليس له علم بالدين. جعل هذا الأمر أمر عظيم وثغر في الإسلام، أن يسأل من ليس لديه علم في الدين. ومثله عن ربيعة الرأي لما وجده أحدهم يبكي، فقالوا له: ما لك؟ فقال: استفتي اليوم من ليس له علم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. الإمام الذهبي أورد قول ربيعة ثم أورد عليه تعليق الإمام أحمد بن حنبل. وتأملوا إلى كلام الإمام أحمد وهم في القرون الأولى. قال الإمام أحمد عن قول ربيعة قال: فكيف إذا رأى ربيعة زماننا وقول بعضهم بلا علم مع قلة خبرة وسوء سيرة وشؤم سريرة. هذا الإمام أحمد يقول في زمانه، فماذا نقول نحن في زماننا وفي حال الناس وفي تقحم كثير من الناس للفتيا. أيضا ننتقل إلى المحور الثالث في هذه المحاضرة، الأسباب. ما هي الأسباب التي تدفع الناس للقول بلا علم وللجرأة على الفتيا؟ أولى الأسباب قلة العلم وظهور الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الجهل ويقل العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا سبب من الأسباب، الجهل. ولذلك قال سفيان بن عيينة: ما تجاسر على الفتيا إلا من قل علمه، إلا من قل علمه. وأيضا السبب الثاني استحياء بعض الناس أن ينسب إلى التجهيل وعدم العلم، وهذا منزلق خطير جدا. إذا سئل شخص ربما يأتيه الشيطان ويقول: كيف تقول لا أدري ولا أعلم، وماذا سيقول الناس عني إذا قلت ذلك؟ فيتكلم أمام الناس وربما يتسرع في الفتوى. ومن جميل القصص في هذا الباب أن أبا حنيفة رحمه الله زار تلميذه النجيب أبو يوسف، وقد مرض أبو يوسف مرضا شديدا، وكان أبو حنيفة قد اجتهد اجتهادا عظيما في تأهيل تلميذه أبو يوسف حتى يخرج للناس من بعده. فلما رأى حاله وشدة مرضه خشي أن يفقده الناس، وقال لبعض الطلاب: إني قد أعددت هذا ليخرج للناس، فإذا هلك افتقد الناس خيرا كثيرا، وشاء الله أن ترجع صحته وعافيته. وأخبره التلاميذ بما قال أبو حنيفة من الثناء عليه، فوجد في نفسه يعني أنه أثني عليه بهذا الخير، فعزم أن يستقل بمجلس علم، يفتح مجلس مستقل دون الإمام أبو حنيفة، كان يحضر عنده، فقرر أن يفتح درس خاص به، ففتح درسه وانقطع عن درس شيخه، فبلغ ذلك أبو حنيفة، فقال له، قال أبو حنيفة لأحد الناس: اذهب إليه واسأله سؤالا. قال: لو جاء رجل إلى قصار، قصار هو الذي يصبغ الثياب عندهم في الزمن الماضي، وأعطى القصار ثوبه ليصبغه، ثم جاء بعد أيام ليسترجع الثوب، فأنكره القصار صاحب المحل ليصبغ الثياب، قال لا ثوب لك عندنا. قال ثم بعد أيام رجع صاحب الثوب إلى القصار يراجعه مرة أخرى، فأعطاه ثوبه مصبوغا. قال له هل له أجرة أو لا، هل يستحق القيمة المبلغ مقابل هذا الصبغ أو لا؟ قال أبو حنيفة لهذا السائل إن أجابك أبو يوسف بنعم فقل له أخطأت، وإن أجابك بلا فقل أخطأت، يعني في كل الأحوال. فذهب إلى أبو يوسف وطرح عليه هذا السؤال الذكي من أبي حنيفة، فتفكر يسيرا فقال نعم يستحق الأجرة. فقال له هذا السائل أخطأت. ثم لبث يسيرا فقال لا يستحق الأجرة. فقال له أخطأت. فقام من فوره من هذا المجلس وذهب إلى من؟ إلى شيخه. فلما رآه أبو حنيفة قال ما أراك جاء بك إلا مسألة القصار، يعني عرف هذا السؤال. فقال له أبو حنيفة كيف لشخص لا يعرف الإجابة عن مسألة يسيرة في باب الإيجارات يعقد مجلسا للتعليم؟ يعني أبو حنيفة أراد أن يعلمه درس، أنه ما يستقل بنفسه وأن ما يقحم نفسه مثل هذه الأمور. ثم يعني أجابه أبو حنيفة وذكر له أن في المسألة تفصيلا متى صبغ الثوب، هل قبل الغصب أو بعد الغصب؟ يعني ممكن أن هذا القصار استلم الثوب فصبغه، إذا صبغه قبل أن ينوي غصبه له الأجرة لأنه صبغه لهذا الرجل، وإن صبغه بعد الغصب بعد نية الأخذ يعني صبغه لنفسه فلا يستحق الأجرة. وجه الشاهد أنه أراد أن يعلمه هذا الدرس. أيضا من الأسباب التعالم، بعض الناس لديهم حب التصدر والتعالم فيتكلم في الأمور الشرعية بغير علم، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ودائما العلماء يعني يقولون الأمثال المعروفة في هذا الباب، يقولون طار ولما يريش، يعني مثل الطير يطير قبل أن يظهر له الريش، يعني ينتقدون مثل هذا الأمر. وأيضا من الأسباب العجب، العجب آفة كبيرة جدا تقحم الإنسان وتورده الموارد إذا أعجب بنفسه وأعجب برأيه، فقد يتجرأ على دين الله عز وجل، وقد يدخل في دقائق المسائل وهو ليس أهل لذلك. وأيضا من الأسباب الارتزاق، بعض الناس جعل الفتيا رزق، مثل القصاصين، تعرفون القصاصين في الخلافة العباسية، هؤلاء كانوا يعقدون مجالسهم خارج المسجد وكان يحضر عندهم الآلاف، يأتي بقصة غريبة وينتهي من القصة وعنده أمامه صندوق، هذا يضع له ربع دينار، هذا نصف دينار، ارتزاق. ربما الذين كانوا يحضرون للقصاصين في الخلافة العباسية أكثر من الذين يحضرون لبعض علماء الحديث الذين كانت دروسهم في المسجد. فهذا أيضا من الأسباب. أيضا من الأسباب الهوى، أن يخوض بغير علم أو يفتي نصرة لحزبه. الآن كثير من الفتاوى الباطلة التي تخدم أجندات معينة، تخدم أفكار منحرفة، مثلا بعض التيارات التكفيرية أو التيارات الإرهابية لا يأخذون الفتاوى إلا من بعض الناس ممن يدعمهم بالفتاوى. أيضا من الأسباب الانتصار للمذهب، بعض الناس ربما يفتي ويخوض بغير علم انتصارا للمذهب، وهذا طبعا كثير حتى في الزمن الأول يعني وجد مثل هذا الأمر، كانوا ينتصرون للمذاهب وكان عندهم يعني التعصب للمذاهب الفقهية، بل كانوا يؤلفون الأحاديث الضعيفة في نصرة المذهب وفي الثناء على الأئمة. الأئمة جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحاديث، مثلا المالكية كان عندهم حديث لولا مالك لكان الدين هالك، والحنفية سراج أمتي أبو حنيفة، وغيره يعني أحاديث وآثار فينتصرون كانوا للمذاهب. أيضا من الأسباب عدم استشعار هيبة الفتوى، الذي يستشعر هيبة الفتوى لا يتجرأ، الذي يستشعر خطورة القول بلا علم لا يتجرأ على مثل هذا الأمر. أيضا من الأسباب عدم وجود الرادع، عدم وجود الرادع. في الزمن الأول كان عندهم ما يسمى الحجر على المفتي الماجن، المفتي اللي يفسد الناس بفتاويه يحجر عليه، يمنع من التدريس، يمنع من الفتية حتى لا يفسد على الناس أديانهم. فإذا وجد التساهل وعدم الصرامة مع هؤلاء ربما تنتشر مثل هذه الأمور. وقديما قيل أفسد العالم نصف عالم ونصف طبيب، الأول يفسد الأديان والثاني يفسد الأبدان. نأتي إلى المحور الرابع والأخير في هذه المحاضرة، العلاج، كيفية علاج هذه الظاهرة، ما هي الأشياء التي لو جعلها الإنسان في باله لم تنع عن الجرأة والخوض في مثل هذه الأمور الخطيرة. أول ذلك أن الإنسان يتذكر أن الله عز وجل بنفسه قد تولى الفتوى. كم مرة في كتاب الله عز وجل يستفتونك في النساء، يستفتونك في الكلالة، غيرها، الفتوى من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يفتي، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر. وأيضا من العلاجات أن يتذكر الإنسان كما ذكر ابن القيم أن المفتي موقع عن رب العالمين، موقع عن رب العالمين، وهذا ذكره في مقدمة كتابه إعلام الموقعين، وذكر قال إذا كان التوقيع عن الملوك في الدنيا عظيما فما بالك بالتوقيع عن رب العالمين. توقيع عن مسؤول، عن وزير، عن ملك له تبعات ومسؤوليات كبيرة جدا في هذه الدنيا، فكيف التوقيع عن رب العالمين؟ ما أعظمه. وأيضا من العلاجات أن يتذكر الإنسان أنه سيسأل عن كل كلمة، أمانة الكلمة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الإنسان مسؤول عن كلماته التي يتفوه بها. وأيضا من العلاجات أن يتذكر الإنسان موقف الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هؤلاء الملائكة، الإمام الشعبي إمام أهل العراق سئل مرة في مسألة فقال لا أدري، فقالوا له: أنت إمام أهل العراق ولا تعرف ولا تدري؟ فقال: أما تستحي من هذا الأمر؟ فقال: إن الملائكة لم تستحي من قول ذلك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأيضا من العلاجات أن ينظر الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، قال لا أدري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تبع هل هو نبي أو لا، قال لا أدري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فلا يجيب وينتظر نزول الوحي. سألوه عن الساعة، عن الروح، عن أمور كثيرة جدا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من تكلم بغير علم. أم المؤمنين عائشة من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلمت عن مصير الأطفال في يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أو غير ذلك، يعني لا يخاض في المسائل الغيبية إلا بدليل. وأيضا مما يعالج الإنسان بهذا الأمر نشر ما كان بين الصحابة من تعظيم القول بلا علم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا أبو بكر الصديق، الرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. ومثله أيضا عمر بن الخطاب، كما قال عنه أبو حفص: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. كانت بعض المسائل ترد على عمر بن الخطاب كان يجمع لها البدريين حتى يأخذ فيها الرأي، وكانوا يتدافعون الفتوى، كما قال ابن أبي ليلى: قال أدركت في هذا المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و100 من الأنصار ما يسأل أحدهم عن فتوى إلا ود لو أن أخاه كفاه عن هذه الفتية. وأيضا من العلاجات أن ننظر في آثار السلف من التابعين، كذلك كانوا على نفس هذا الأمر، كما قال سفيان الثوري قال: أدركت الناس لا يحبون الفتوى إلا لو ألجئوا، لو ألجئوا إلى هذه الفتاوى. كانوا يعظمون من هذا الأمر. الإمام مالك لما جاءه رجل وسأله عن مسألة فقال الإمام مالك لا أدري، فقال له الرجل: مسألة سهلة خفيفة. فغضب الإمام مالك فقال: لا خفيفة في العلم، يعني مسائل العلم كلها ثقيلة. ولما سئل الإمام مالك عن 48 مسألة ما أجاب إلا عن 6 مسائل، والباقي يقول فيها لا أدري. وكانوا يعظمون مثل هذا الأمر. كان يقول بعض السلف: من أفتى في كل مسألة فهو مجنون. وأيضا من العلاجات أن ننظر إلى تأطير العلماء في ذكر ضوابط الفتوى. من الذي يفتي؟ الإمام أحمد يقول: لا يفتي إلا من جمع بين الإخلاص، أولا الإخلاص، ثم الكفاية، ثم الوقار والتؤدة، ثم معرفة العلم، ثم معرفة واقع الناس. يقول لابد أن يكون فيه صفات معينة، والكفاية يقصد به أن يكون غنيا مستغنيا عن الناس بماله حتى لا يحتاج إلى الناس ويتساهل في الفتوى، ويكون لديه إخلاص وقصد الله سبحانه وتعالى ومعرفة بالواقع ومعرفة بالعلم، علوم شرعية وأصول لديه، ولديه وقار وتأودة لا يستعجل. ويقول الإمام الشافعي: لا يفتي إلا من كان لديه علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم اللغة وحسن القريحة والإنصاف. فذكروا شروط وضوابط في من يقتحم ومن يدخل في هذا المجال، مجال الفتية، فلا يخوض فيه أي أحد. وأيضا من العلاجات أن يرجع الناس إلى المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لماذا الناس اليوم يتحرون في المسائل الدنيوية؟ ما يسأل في التجارة إلا التاجر، ولا يسأل في الطب إلا الطبيب. كذلك الأمر نفسه ينبغي أن يتحرى وأن يسأل أهل التخصص، فهذا علاج عظيم في هذا الباب. أيضا إيجاد الرادع الرسمي، لابد أن يكون هناك رادع، أن تكون هناك ضوابط حتى لا يأتي كل من هب ودم يتكلم في شرع الله عز وجل. الكل يفتي في دين الله عز وجل. هناك خطوات موجودة في دولة الإمارات، مجلس الإفتاء وغيره، لضبط هذا الجانب. لأن كم من فتاوى أوردت على الأمة الويلات، فلا بد أن يحصل الردع كما كان عند الأوائل. اليوم الناس يردعون، ولذلك ربيعة الرأي قال: وإن هنا، يعني في زمانه، من هو أحق بالسجن من السراق. يعني بدل ما يضعون السارق في السجن يضعون هذا الذي يقتحم العلم ويقتحم الفتيا. هذه إخواني الأكارم تطوافة سريعة لهذه المشكلة من بيان المظاهر والمخاطر والأسباب والعلاج، وهي لا شك آفة تحتاج إلى تضافر الجهود على مستوى الأفراد والمؤسسات لعلاج هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة والبعد عن الفتنة والفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.